إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما يومي الاثنين والخميس، وما كان يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، نراك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين من الجمعة فإن كان في صيامك، وإلا صمتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومين تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، أو ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قلت: يا رسول الله، وما نراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي هذا الحديث يلخص لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه صوم التطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار العام. وأسامة بن زيد رضي الله عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، هو أحد هؤلاء الفتيان الذين ولدوا في الإسلام، وقد ولد رضي الله عنه لأبوين كريمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنا له بالتبني إلى أن أبطل الله عز وجل التبني، وأمه أم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أسامة رضي الله عنه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبوين كريمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعاهده صلى الله عليه وسلم كما تعاهد غيره من أبناء أصحابه رضي الله عنهم، إلا أنه كانت لأسامة مزية في أنه كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فتعلم من علمه وتأدب بأدبه، وصار أحد هؤلاء الذين يريدون أن يخدموا الإسلام بكل ما يطيقون، حتى أنه كان له قصة هو وابن عمر رضي الله عنهما حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم له 14 عاما يريد أن يقاتل في غزوة أحد، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما لصغر سنهما، ثم أجازهما صلى الله عليه وسلم لما عاد وعرض أنفسهما عليه في غزوة الأحزاب وكان قد كمل لكل منهم 15 عاما. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة قيادة مبكرة ونضجا عسكريا مبكرا، حتى أنه أمره على بعض البعوث والسرايا وهو 18 عاما، ثم أمره على بعث أراد أن ينفذه صلى الله عليه وسلم ليؤدب بعض قبائل العرب المتاخمة لحدود الروم الذين تهالبوا مع الروم على المسلمين. فجهز جيشا أمر عليه أسامة، كان فيه أبو بكر وعمر، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ هذا البعث. وكلم الصحابة الصديق رضي الله عنه في ألا يمضي ذلك البعث، فكانت تلك الوقفة العظيمة من الصديق رضي الله عنه، وقال: ما كان لي أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ودع أبو بكر قائده الصغير واستسمحه واستأذنه في أن يبقي له عمر رضي الله عنه وزيرا له، فأذن له. وخرج أسامة رضي الله عنه في وقت خرج فيه المرتدون، وخرجوا على أبي بكر رضي الله عنه، ولكن أسامة رضي الله عنه صار إلى مقصده، فهدب تلك القبائل المتاخمة لحدود الروم، ورجع رضي الله عنه بكثير من الغنائم، ولم يخسر جنديا واحدا. فكانت من أعظم البعوث والسرايا، بل كانت لها أثرا عظيما على اندحار كثير من المرتدين حينما رأوا أن دولة الإسلام لم تنشغل بهم، وأنفذت ذلك البعث الذي حقق انتصارا عسكريا كبيرا. هذا هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، هو واحد من هذه الكوكبة التي أنعم الله بها على هذه الأمة أن أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلون لنا كل شؤونه من زوجاته وخدمه وأصحابه، نقلوا لنا هديه كله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أوجز أسامة رضي الله عنه هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، مما تجده منثورا من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. كلهم حفظوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة رضي الله عنه لخصه لنا مجموعا في هذا الحديث، فذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام على مدار العام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام ثم يسرد الفطرة، كان يصوم أياما متتابعة، يصوم اليوم تلو الآخر تلو الآخر، حتى يقولون لا يفطر، ثم يفطر أياما متتابعة اليوم تلو الآخر حتى يقولون لا يصوم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وأشدهم لله عز وجل خشية، وأكثرهم عبادة لله عز وجل. وأفضل تطوع في الصوم ذلك التطوع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان صيام أخيه داود عليه السلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الصيام إلى الله صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا كان هدي داود عليه السلام، وهو أحب الصيام إلى الله عز وجل. فالله عز وجل لم يأذن لأحد في أن يتطوع بصيام الدهر كله، لأن هذا سيكون فيه إضعافا لبدنه وتعطيلا له عن كثير من المصالح التي أرادها الله عز وجل من عبادات أخر، ومن طلب علم وتعليمه، ومن قيام على حقوق للفقراء والمساكين والأهل والولد. لذا جعل الله عز وجل غاية من أحب الصيام واعتبره هي الطاعة التي يريد أن يسابق فيها أن يصوم نصف الظهر فقط، أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الانشغال بما يرد عليه من وفود، يحتاج أن يكرمهم وأن يضيفهم، كثير الخروج في البعوث والسرايا والغزوات يقاتل في سبيل الله عز وجل، فكان يحتاج إلى أن يفطر أياما كثيرة. فكان إذا وجد فرصة سرد الصوم حتى يكون مجموع ما صامه صلى الله عليه وسلم على مدار العام يبلغ نصفه الذي هو أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم متى كانت هناك مصلحة للمسلمين من وفد قدم عليه أو من غزوة يغزوها أو نحو ذلك أفطر صلى الله عليه وسلم ليتقوى على هذا. وأما إذا وجد فسحة فكان يسرد الصوم حتى يحقق تلك الفضيلة. هذا لاحظه أسامة رضي الله عنه ولاحظته عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ثم إن أسامة رضي الله عنه لاحظ هنا ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في زمن يسرد فيه الفطر فإنه كان يتحرى يومين من كل جمعة أي من كل أسبوع يحاول أن يصومهما دائما. فتعلم من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حالتان، حالة يسرد الصوم فيصوم كل أيام الأسبوع، وحالة أخرى كان يتحرى فيها الاثنين والخميس فقط لأنه مشغول بأمور أخرى. ولعل غاية ما نعده اليوم فينا أنه من الصوامين المحافظ على صيام النافلة أن يحافظ على صيام الاثنين والخميس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقل حاليه، كان له حالا يسرد فيها الصوم سردا وله حالة أخرى يتحرى الاثنين والخميس. وها هنا علم أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى هذين اليومين إلا لمزية في هذين اليومين، فأراد أن يستعلم وأن يستفهم عن ذلك، فذكر مشاهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما لاحظه عليه في صيامه، فأقر له النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الملاحظة ثم عللها له وبين له أن يومي الاثنين والخميس أيام تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. هذا من تمام رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإرشادها إلى الخير. الله عز وجل مطلع على الخلق في كل حين وفي كل وقت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكل ملائكة كتبة يكتبون على العبد كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون على العبد كل حركاته وسكناته أولا بأول ولحظة بلحظة. والله عز وجل غني عن هذه الكتابة، كما أنه غني عز وجل على أن ترفع هذه الأعمال إليه في وقت آخر. ولكن الله عز وجل الذي أمرك بأن تحاسب نفسك، والذي أمرك بأن تراقب نفسك، والذي أمرك أن تتوب من قريب، وكلما كانت التوبة أقرب إلى زمن الذنب كانت أيسر عند الله تبارك وتعالى. كل من تاب قبل أن يموت فقد تاب من قريب، ولكن هناك قرب أكثر من قرب إذا تبت عقب الذنب مباشرة، فإن الذنب ربما لا يدرك أن يكون قد ترك أثرا في القلب، فينجلي القلب بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فلا تمكث تلك القاذورات في القلب وقتا طويلا، وإنما تنجلي وإنما تزول بالتوبة والاستغفار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، ذلك أنه كلما كانت التوبة وكلما كان الاستغفار عقيب الذنب مباشرة، حتى ولو كان هذا الذنب هو مجرد فتور عن الذكر أو غفلة عنه، كلما كانت التوبة قريبة من الذنب كلما كانت أنفع للعبد وأحفظ لقلبه وأحفظ لإيمانه. فالله عز وجل يحصي عليك كل شيء، ولكنه من رحمته بك أنه يجعل هناك مواعيدا لرفع هذه الأعمال مجمعة، كي تدرك نفسك عندها، كي تحاسب نفسك عندها، كي تجعل عملا صالح عند رفع العمل إلى الله تبارك وتعالى. فإن ختم لك بعمل صالح رجي أن يكون سببا في مغفرة الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هكذا أخبرك ربك عز وجل، وهكذا أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أعلمك بتلك المواقيت كي تتحراها. أول ميقات لرفع الأعمال ميقات يومي يرفع فيه عمل الليل وعمل النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. هذه من أعظم منن الله عز وجل على هذه الأمة. جعل الله عز وجل وقت إغلاق حساب الليل والنهار في وقت صلاة مفروضة. الصلاة أعظم أعمال البدن يحافظ عليها المؤمنون الصادقون، ومتى حافظوا عليها وأتوا إلى بيوت الله عز وجل فإنه لا بد لهم من استغفار أو ذكر أو دعاء يدعون به في صلاتهم، والله عز وجل يجعل رفع الأعمال في تلك اللحظة التي أتيت فيها إلى بيت الله عز وجل وصليت لله سبحانه وتعالى. أتجدون رحمة أوسع من هذا؟ أن لا يجعل حسابك وقت غفلتك، بل جعل حسابك وقتا يؤذن لك فيه للصلاة، وقتا ينادى عليك فيه أن تأتي إلى عبادة هي من أعظم العبادات وشأنها في شأن قلوب كل المؤمنين عظيم. جعل الله عز وجل حسابك اليومي يتم في هذه الصلاة العظيمة، حتى ولو كنت غافلا فلن تعدم استغفارا أو تسبيحا أو توبة أو عملا صالحا يختم لك به، يباهي الله به ملائكته يستنطقهم ربهم عز وجل وهو أعلم، يستنطقهم لكي يثنوا على المؤمنين الذين أتوهم وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. هذا من رحمة الله عز وجل في رفع الأعمال اليومية، جعلها الله عز وجل لك ترفع في وقت صلاة كي تنفعك تلك الصلاة، وكي يختم لك في يومك أو في ليلتك بتلك الصلاة. ثم جعل الله عز وجل موعدين في الأسبوع ترفع فيهما أعمال الأسبوع إلى الله تبارك وتعالى، محطة بعد محطة ومرحلة بعد مرحلة، تعينك على أن تحاسب نفسك ولا تترك نفسك إلى أن يستشري المرض في القلب، وإلى أن تعشعش الدنيا في القلوب، وأن تمتلئ القلوب سوادا وانتكاسا من أثر الذنوب والمعاصي، ثم تقول: أريد أن أتوب ولا أستطيع. أنت الذي تركت المرض يستشري في قلبك، فلو طهرت قلبك أولا بأول لسهلت عليك التوبة بفضل الله تبارك وتعالى. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا في كل يوم، لكي تسبح ربك وتستغفره وتتوب إليه في كل الصلوات، لا سيما في هاتين الصلتين. ثم هناك يومان في الأسبوع أخبرك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فاجتهد أن يكون هذين اليومان لهما مذاق خاص عندك، ولهم شرف خاص عندك، وأفضل ما يشرف العبد به يومه صيامه لله عز وجل. ولذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لكي تذهب حسناتها سيئاتها، ولكي تعمها المغفرة من عند الله تبارك وتعالى، سن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا يومي الاثنين والخميس، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صائما طوال الوقت، وإما إن كان في زمن يحتاج فيه إلى الفطر كان يتحرى هذين اليومين لما يعرض فيهما من الأعمال على الله عز وجل. ويوم الاثنين أشرف من يوم الخميس، لأنه فوق كونه يوما تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فإن له مزية أخرى وله شرف آخر، ذلك أنه يوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه أو أنزل عليه فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب آخر من أسباب تخصيصه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم بالصيام، حيث كان يشكر ربه عز وجل على نعمة هي من أعظم ما أنعم الله به على الخلق، أن أرسل فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم على مدار العام، يحاول أن يصوم نصف الظهر تقريبا، وأن يتحرى أيام الاثنين والخميس خاصة، لكنه في شعبان كان له شأن آخر، كما لاحظ ذلك أسامة رضي الله عنه في هذا الحديث، وكما لاحظته أيضا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولعل هذا القليل هو آخر يوم أو يومين فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. فها هنا سأل أسامة أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر تخصيصه شعبان بالصيام، فذكر فيه صلى الله عليه وسلم سببين: السبب الأول هو نفس السبب الذي ذكره في صيام الاثنين والخميس، أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، شهر ترفع فيه الأعمال على لله عز وجل. إذن فأعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم في صلاتي الصبح والعصر، ثم ترفع في الأسبوع في يومي الاثنين والخميس، ثم ترفع أيام العام في شعبان، محصلة العام النهائية ترفع في شعبان. وانظر إلى الحكمة في ذلك، شهر شعبان والشهر الختامي في عام المسلم، يراجع ما عمله أثناء العام كله، وما أحسن فيه فيشكر ربه عز وجل، وما أساء فيتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لكي تكون بداية العام هي شهر رمضان، شهر التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ينهي عامه، ثم في مطلع عام جديد يتزود من أنواع الطاعات التي جعل الله عز وجل شهر رمضان موسما لها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على صيام شعبان وعلى الإكثار من الصيام منه أمرين: الأمر الأول أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فهذا هو الرفع الثالث، رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. ثم ذكر أمرا آخر في شعبان يجعله صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الشهر، أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وشهر رمضان معلوم فضله لكل مسلم، افترض الله عز وجل صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، فهذا الشهر شرفه معروف وفضله معلوم لكل أحد، ولذا يذكره كل الناس بفضل الله تبارك وتعالى. وشهر رجب أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، وكانت مما بقي عند العرب من شعائر إبراهيم عليه السلام، أنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم، ولكنهم كانوا يتلاعبون فيها متى أرادوا أن يتلاعبوا ويزيدوا فيها وينقصوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لمعالم شريعة أبيه إبراهيم عليه السلام، آمرا لهم بأن يعظموا الأشهر الحرم كما عظمها الله عز وجل وكما حرمها. فاستقر أيضا في النفوس تعظيم رجب لما اعتادوه من تعظيم هذا الشهر، ولكن شهر شعبان وقع بين هذين الشهرين، فلا يعلم فضله ولا يعلم خصائصه إلا من اعتنى به وإلا من تعلمه، فيغفل عنه كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا هنا على أهمية أن يجتهد الإنسان في العبادة في أوقات الغفلة عما يغفل الناس في شعبان. إنهم يغفلون عن بعض المستحبات، عن بعض المكارم والمستحبات الموجودة في هذه الشهر، منشغلين عنها بماذا؟ منشغلين عنها بفضائل ومستحبات أخرى وفرائض أخرى موجودة في شهرين كريمين كرمهما الله عز وجل، وهما شهر رجب وشهر رمضان. ينشغل الناس عن بعض المستحبات بطاعات أخرى واجبها ومستحبها، ومع ذلك يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوعا من الغفلة يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة إليها، وأن يسعى إلى أن يكون متعبدا لله عز وجل في ذلك الزمن الذي يغفل عنه الناس. فما بالنا إذا كانت الغفلة عن فرائض الله عز وجل ستترك وتضيع من تضيع الصلوات وتضيع الزكوات وتضيع الصيام، فما بالنا إذا كانت الغفلة عن محارم الله عز وجل فتنتهك من الزنا وشرب الخمر وسماع اللهو والفسق والفجور وتضيع الأوقات في اللهو وغيرها. أي غفلة هذه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفر من غفلة الصالحين عن شهر فاضل انشغلوا عنه بشهرين آخرين فاضلين، فكيف إذا كانت الأزمنة أزمنة غفلة عن الطاعات بكليتها وتفريط في أوامر الله عز وجل وانتهاك لحرمات الله عز وجل؟ لا شك أن هذه غفلة أشد، ولا شك أنه يتأكد هنا أكثر ثم أكثر أن يعض الإنسان على دينه وأن يتمسك به وأن يرجو ثوابا عظيما عند الله تبارك وتعالى أنه قد تمسك بالطاعة في زمن الغفلة. وهذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم ورغب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان متى ابتلي أن يكون في أزمان ضيعت فيها فرائض الله وانتهكت فيها حرمات الله عز وجل أن يعض على دينه وأن يتمسك به. ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابه حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكثر من هذا. إذا كانت هناك بعض الطاعات قد صارت في الأزمنة المتأخرة أشد منها في الأزمنة المتقدمة، فإن في هذه الطاعات خاصة يكون للعامل فيها أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستغرب الصحابة رضي الله عنهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا: بل منهم يا رسول الله. أي للعامل في هذه الأزمنة المتأخرة يظن الصحابة أنه سيكون له أجر 50 ممن يعيشون معه، قال: لا، بل أجر 50 منكم أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. وهذا لا يعم كل أنواع الطاعات، فإن الصحابة رضي الله عنهم تنكرت لهم الدنيا بأسرها وجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده، وجعلهم الله عز وجل سببا في نشر هذا الدين، فلهم السبق إلى هذا الدين ولهم الفضل أن صاروا أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولكن ثمة طاعات قد تستصعب في آخر الزمان استصعابا شديدا، حتى أن من من الله عز وجل عليه بالالتزام بها فإنه يؤمل أن يكون له في هذه الطاعة خاصة أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كغض البصر مثلا في زماننا حينما نجد النساء متبرجات، هذا التبرج الفاحش الذي يبدين فيه من مفاتنهن ما يفتن عامة الخلق، فمن جاهد نفسه وغض بصره فإنه يرجى له أن يعطى أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كان النساء في زمانهم إن كن مؤمنات منعهن إيمانهن من أن يبدين شيئا ولو يسيرا من زينتهن، وإن كن كافرات فما كن يبدين من زينتهن إلا شيئا يسيرا. وأما في زماننا فقد صارت حتى المسلمات يبدين من زينتهن ما يفتن عامة الخلق، فمن صبر على مثل ذلك رجي له أن يكون له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، سيكون أيام للعامل فيها أجر 50 منكم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كل هذه بشارات يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يطيعون ربهم عز وجل في زمن الغفلة، وها هو صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا عمليا بالحرص على طاعة الله عز وجل في زمن الغفلة، غفلة يسيرة من بعض الصالحين عن بعض المستحبات، انشغالا بها، انشغالا عنها بطاعات اخرى عدها النبي صلى الله عليه وسلم غفلة، وحرص ان يكون هو اول من يطيع ربه عز وجل في ازمنة الغفلة، واول من يضرب مثالا لامته في المسابقة الى ان يكون احد هؤلاء الطائعين لربهم عز وجل في زمن الغفلة. فنعوذ بالله عز وجل من الغفلة، ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على دينه حتى الممات. اقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، شهر شعبان شهر فاضل ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يصومه كله الا يوما او يومين من اخره حتى يرفع عمله الى الله عز وجل وهو صائم. وعامة اهل العلم على ان شهر شعبان كله في الفضل سواء، ليس فيه شيء افضل من شيء، وبعضهم يرى ان ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة تختص بمزية فضل عن سائر الليالي، ذلك انه قد ورد فيها احاديث كلها ضعيفة او موضوعة، اللهم الا حديثا واحدا يثبت فضيلة لهذه الليلة، تنازع اهل العلم في تصحيحه فصححه بعضهم، وهذا الحديث يثبت فضيلة خاصة لهذه الليلة من ان الله عز وجل ينزل فيها الى السماء الدنيا فيغفر لجميع الخلق الا لمشرك او مشاحن. فهذه الليلة تمتاز عن سائر ليالي شعبان وعن سائر ليالي السنة في ان الله عز وجل ينزل فيها الى السماء الدنيا، والله عز وجل ينزل في كل ليلة الى السماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر، واما في هذه الليلة فانه ينزل الى السماء الدنيا طوال الليل، يقبل عز وجل استغفار المستغفرين ودعوات الداعين. فهذا الحديث اذا صح يكون هو الحديث الوحيد الذي يثبت خاصية لهذه الليلة دون غيرها. اذا فلا يصح شيء مما احدثه الناس ومما ألصقوه بهذه الليلة من انها يستحب صيام يومها. نعم يستحب على انه يوم من شعبان، او على انه الثلاثة الايام البيض من شعبان، 13 و14 و15، ولا يزاد على ذلك، وانها ايضا ما نسبه الناس اليها من ان قيامها انها تختص بمزية في فضيلة قيامها، وهذا مما لم يثبت فيه شيء، ونسبوها الى انها هي الليلة التي يقول الله فيها انها يفرق فيها كل امر حكيم، وهذه ليلة القدر كما فسرها السلف، وهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى ومن القول في كتاب الله عز وجل بغير علم. ناهيك عما احدثه الناس في كل هذه المناسبات من احداث انواع من الاطعمة والاشربة والحلوى، وكل هذا من البدع المحدثة في دين الله تبارك وتعالى. وكما أشرنا قبل ذلك مرارا أنه ما فعلت بدعة إلا وتركت مكانها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك إلى فضيلة هذا الشهر، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأنه ينبغي أن تغتنمه بالصيام، فإذا الناس تعمره بأنواع الطعام والشراب. وينبهك إلى فضيلة هذه الليلة، وأن الله عز وجل ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، فبدلا من أن ينقي الواحد نفسه من أنواع الشرك الأكبر والأصغر ويعرض نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى، هل أشرك بالله عز وجل شيئا فيستغفر الله عز يعوذ بالله عز وجل من أن يشرك به شيئا يعلمه ويستغفره لما لا يعلمه، وبدلا من أن يزيل أنواع الشحناء والبغضاء والضغينة بينه وبين إخوانه المسلمين، لأن هذا يمنعه من أن ينال فضيلة تلك الليلة، فإنه ينشغل بمن شغل به من أنواع البدع. وهذا أمر في غاية العجب، لقد ذكرنا ثلاثة أنواع من رفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم وليلة وفي كل أسبوع وفي كل عام، وكل هذه المناسبات ورد فيها مغفرة عظيمة لله عز وجل على عباده المؤمنين، شريطة أن ينزعوا ما في قلوبهم من غل أو ضغينة أو حسد. فقد ورد فضل أن يبيت المرء ليس في قلبه ضغينة لأحد، كما خرج رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. والصحابة رضي الله عنهم متى رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف رجلا أنه من أهل الجنة، فلابد أن يبحثوا عن عمل بلغ به هذه المنزلة كي يتأسوا به فيه. فاحتال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عليه، فبات عنده 3 ليال ليرى مزيد عبادة أو فضل يفعله أكثر من سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، فسأله وأخبره شأنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أنه رجل من أهل الجنة، فقال: إن كان ما قلت فإن الذي بلغ بي ذلك أن أني أبيت وليس في صدري ضغينة لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: تلك التي بلغت بك. ففي كل ليلة في كل يوم يرفع العمل إلى الله تبارك وتعالى، وهناك فضيلة أن يبيت المرء في كل ليلة وقد فرغ صدره من أي ضغينة لأي مسلم، كما أنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يومي الاثنين والخميس. ولذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما، وورد أيضا في فضيلة هذين اليومين أنهما يومان يغفر الله عز وجل فيهم لكل أحد إلا لمشرك أو رجل بينه وبين أخيه ضغينة، فيقال أخرهما. إذن حتى يومي الاثنين والخميس من فضائلهما أنهما ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، ومن فضائلهما أنهما فيهما مغفرة عظيمة، شريطة أن يتخلص الإنسان من الشرك وأن يتخلص من أي ضغينة بينه وبين إخوانه. وهكذا شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، جعل الله عز وجل فيه ليلة فيها مغفرة عظيمة، ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا فيغفر لمثل شعر غنم كلب، مثالا على الكثرة الشديدة، يغفر الله عز وجل فيها مغفرة شديدة للخلق إلا لمشرك أو مشاحن. فالشرع هنا يرغبك في تلك المناسبات أن تراجع نفسك فيما بينك وبين الله عز وجل فتتوب وتعمل أعمالا صالحة يختم لك بها فتذهب السيئات، وأن تراجع ما بينك وبين إخوانك. ويخبرك أن تلك المغفرة التي كنت ستنالها بفضيلة هذا الوقت أو هذه الليلة أو هذه الصلاة أو هذا الصيام أو تلك الوقت أو هذا الوقت الفاضل الذي جعل الله عز وجل لك فيه مستعتب، هذه الفضيلة لن تنالها إلا متى فرغت قلبك من أنواع السحماء والبغضاء للمسلمين، ترى كم نحرم أنفسنا من الخير حينما نفرغ نصوص الشرع من معانيها، ونفرغ المواسم الفاضلة من فضائلها، ونلتفت إلى بطوننا ولهونا حتى صارت كل مناسبتنا كذلك، نبتدع فيها ما ليس في دين الله تبارك وتعالى، ونتوسع في أنواع الطعام والشراب والشهوة والعياذ بالله. هذا من كيد الشياطين بنا، يصدنا أن نتدبر في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويدخلون تلك البدع نرضي بها أنفسنا ونظن بها أنفسنا أننا من العاملين بدين الله تبارك وتعالى، بينما واقع الأمر أننا من المفرطين المضيعين لتلك الدرر الثمينة وتلك الجواهر الغالية التي يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سهرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والنصارى والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.